والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستقبل مواقف من تاريخ أمتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد أحرزوا انتصارات كثيرة بعد غزوة أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد أحرزوا انتصارات كثيرة بعد النكسة التي حدثت في أحد، ومن ذلك غزوة حمراء الأسد، ومن ذلك غزوة بني النضير، وقد استفضنا فيها في المرة السابقة. واليوم إن شاء الله نتكلم عن غزوة نجد. والمسلمون كانوا قد أحرزوا نصرا كبيرا في بني النضير من دون خسائر، وترسخت قوة المسلمين في المدينة، وتوطد سلطانهم، والمنافقون اشتدوا خوفا ولم يعودوا يجرؤون على الجهر بكيدهم كما كان الحال من قبل. وتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتفرغ لتأديب الأعراب الذين آذوا المسلمون بعد أحد، وأخذوا يتواثبون على الدعاة يقتلونهم كما حدث في بئر معونة. تصرفات ممن هم من المنافقين من الأعراب، عندهم النذالة، عندهم الخسة، عندهم الهجوم بكل يعني فجر والعياذ بالله وكفران، وبلغت بهم الجرأة أن يفكروا في غزو المدينة، واستئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، ولما هم بذلك جاءته الأخبار بأن هناك جموع من البدو والأعراب يتحشدون من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إليهم. يجوس فيافي نجد، يعني يجوس أنحاء نجد، ويلقي الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة حتى لا يعودوا المناكير التي ارتكبوها مع المسلمين. فأدبهم صلى الله عليه وسلم، وأضحوا الأعراب، أضحوا وهم قد مرضوا على النهب والسطو، مرضوا على ذلك، لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، يعني إلا هربوا في رؤوس الجبال. فأصبحوا هم الذين يخافون من هجوم المسلمين عليهم بعد أن كانوا يخيفون المسلمين بالهجوم عليهم. وهذا كله من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد حكمة وتدبير الله جل وعلا سبحانه. ورجع المسلمون إلى المدينة آمنين. وذكر أصحاب المغازية والسير غزوة غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع الثاني أو جماد الأولى عام 4 من الهجرة، العام الرابع من الهجرة، ويسمونها غزوة ذات الرقاع. أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فهذا أكيد، ولكن هل شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى؟ بسيطة، قريبة المسألة. فتواعد كان أبو سفيان قد تواعد بعد انصرافه من أحد ومع الأعراب وغيرهم أن يتمردوا وأن يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في كسر شوكة هؤلاء. فأما أن تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع أو جماد الأولى في العام الرابع فهي غزوة ذات الرقاع كما يقولون، فهذا غير ثابت. يعني هل الغزوة اللي قادها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة ذات الرقاع، أم غزوة ذات الرقاع هي سرية وليست غزوة، يعني ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يصح أن يقال إنها غزوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقودها، ولأن غزوة ذات الرقاع في الحقيقة شهدها كل من أبي موسى الأشعري وأبي هريرة، والمعلوم أن أبا هريرة أسلم في العام السابع أصلا، فكيف وإحنا في العام الرابع؟ لا يمكن. فغزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكان إسلام أبي هريرة قبل غزوة خيبر بأيام، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وخيبر عام 7. إذن فغزوة ذات الرقاع في الحقيقة أنها بعد خيبر، ويدل على تأخره عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وكانت أول تشريع لصلاة الخوف قبلها في غزوة عسفان، ولا شك أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة الخامسة، إذن لا يمكن تكون غزوة ذات الرقاع في ذلك الوقت. لكن هناك غزوة تسمى غزوة بدر الثانية، لما أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب وكسر شوكتهم وكف شرهم، أخذ يتجهز لملاقاة العدو الأكبر وهم كفار مكة، فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه، وأن يديروا رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. في الحقيقة أن الجهاد هو السلاح الأساسي في الدعوة، والحقيقة أن الإسلام انتشر بالسيف وانتشر أيضا بالدعوة، ولكن الانتشار الأصلي هو بالسيف، ولذا كلما ترك المسلمون الجهاد كلما انفض سوق الدعوة، انفض سوق الدعوة، يبقى دعوات هادئة لينة، إنما دائما السيف يحمي الدعوة، السيف يحمي الدعوة. واجتهاد موظف الأزهر وغيرها في نفي أن الإسلام انتشر بالسيف هذا لا قيمة له ولا معنى له، الحقيقة لا معنى له، وما المانع أن ينتشر؟ والله عز وجل يقول وجاهدهم، وقال وجاهدوا، وقال بأموالكم وإيش وأنفسكم، هنجاهد بأنفسنا يعني. طيب، في شعبان سنة 4 من الهجرة، وده بيوافق يناير 626 ميلادي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1500، وكانت سلاح الفرسان 10 أفراس 10 خيول، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وأقام فيها ينتظر المشركين. أما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعه 50 فرسا، إذن 50 فرس مقابل 10، و2000 مقابل 1500، حتى انتهى إلى مر الزهران على بعد مرحلة من مكة. المرحلة كم؟ المرحلة كم؟ المرحلة 12 ميلا، والبريد 4 مراحل، البريد 4 مراحل. طيب فين على مرحلة يعني على بعد 12 ميل من مكة؟ فنزل بمجنة، وخرج أبو سفيان حين خرج متثاقلا يفكر في عاقبة القتال مع المسلمين، والرعب كان فيه، فإن الله جل من جنوده الرعب، الله جل له جنود، الرعب، النعاس، الملائكة، الريح، جنود الله لا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن المتفق عليه أن الرعب من جنود الله عز وجل. نعم. واستولت على مشاعر أبي سفيان الهيبة، فلما نزل بمر الزهران خار عزمه، فأخذ يحتال للرجوع. قال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب تزرعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فالخوف كان ليس عند أبي سفيان فقط، فكان الخوف مستوليا على مشاعر الجيش أيضا، فرجع الناس ولم يصادموا رأيه، ولم يصر أحد منهم أو يلح على مواصلة السير للقاء المسلمين. أما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة، فربحوا بدرهم درهمين، يعني ربحوا أضعاف سعر التجارة. ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة والمباغتة إلى أيديهم، وازدادت هيبتهم في النفوس. تعرف هذه الغزوة بغزوة بدر الثانية، وتعرف باسم غزوة بدر الموعد، بدر الموعد، وبدر الثانية هو بدر الآخرة وبدر الصغرى، فالصغرى بعد الايه الكبرى وليست قبله. ثم جاءت غزوة دومة الجندل، دومة الجندل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت دولة المسلمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوجه إلى أقصى حدود العرب، فمكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر. ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل لا أحد يفكر في هجوم على المدينة، لأنها هي قلب الإسلام الآن وفراشه ومهده الأصلي، المهد المستقر، أما مكة مهد البدء فقط. طيب، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج استعمله على المدينة يعني يقيم الصلاة ويقضي بين الناس، وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول 5 من الهجرة، وأخذ معه رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور، مذكور لمنتشر باسم مذكور. خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، والسفر يستحب ليلا والتحرك للقتال يستحب ليلا. فلما دنا منهم إذا هم مغربون يعني خارجون، فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب، وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه. فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما في بلدهم جوا بلدهم، وبث السرايا وبعث الجيوش فلم يصب منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة ابن حصن، ويقال إنه من المؤلفة قلوبه، ووادع عيينة ابن حصن. وأما دومة الجندل فهو موضع معروف بمشارف الشام بينها وبين دمشق 5 ليالي، الآن في الأردن، وتبعد عن المدينة 15 ليلة. بهذه التحركات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بخطط حازمة حكيمة عسكرية عجيبة، هذا كله توفيق من الله عز وجل. وإلا فمعلوماتنا عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست نشأة العسكرية المطلوبة للقيادة، لكن هذا كله توفيق من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله كاملا، بل سيد الكمل من الرجال، فقد كمل من الرجال كثير، فهو سيد الكمل من الرجال. والأنبياء دائما ليس فيهم أي عيب أو نقص في الظاهر أو في الباطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كامل، وهو أشجع الناس وأقوى الناس وأفضل الناس وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم. فهذه الخطط الحازمة الحكيمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن والسلام في المنطقة وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية على المسلمين، وسكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود هي قبيلة بني النضير، وقبلها خرجت بنو قينقاع، بنو قينقاع، ولم يبق في المدينة إلا بنو قريظة، وهم يتظاهرون بحق الجوار ويتظاهرون بالأدب، هذا شأن الكفار دائما حين تضعف شوكتهم. واستكانت البدو والأعراب، وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. هدأت الجزيرة العربية بعد هذا حوالي 1 سنة كاملة، لكن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان بسبب غدرهم وخياناتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصاب بني قينقاع وبني النضير ساب الغدر والتآمر، فسيتسببون الآن في غزوة الخندق، هم السبب. بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين بما هو بين المسلمين والمشركين، فلما تحول المجرى والدفة لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم ولصالح المسلمين، وبدأ المسلمون يبسطون نفوذهم، تحرق اليهود شر تحرق كما هي العادة، وأخذوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير. إذن خرجوا من فين؟ لا، بني النضير بني النضير فين الآن؟
في خيبر.
في خيبر، خرجوا من خيبر. خرج 20 منهم من خيبر إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أنتوا سكتوا يعني، ويوالونهم عليه، وعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، وقريش كانت تشعر بالمهانة لأنها أخلفت وعدها في بدر، فرأت في ذلك فرصة لإنقاذ السمعة وإحياء ماء الوجه. فخرج الوفد اليهودي إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا، فاستجابت غطفان. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى التجمع على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الكثيرون، ونجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الغزوة تسمى أيضا غزوة الأحزاب، إلى جانب تسميتها بغزوة الخندق. فخرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة بقيادة أبي سفيان في 4000 جيش ضخم، ووافاهم بنو سليم بمر الزهران. وخرجت من الشرق قبائل غطفان وبنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، ومر وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. واتجهت هذه الأحزاب نحو المدينة على موعد كانوا قد اتفقوا عليه. فبعد أيام تجمع حول المدينة جيش رمرم يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ بل والدواب. فلو كانت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة وصلت إلى أسوار المدينة بغتة لكانت خطرا دائما على المسلمين، وربما تؤدي إلى استئصال الشأفة وعبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيادة متيقظة تعرف الأمور وتقدر الظروف وتتحرك بحكمة من بتوفيق من الله عز وجل. فسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى. المجلس الاستشاري الأعلى يعني يضم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، والشورى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأخذ بموجب الشورى ليس واجب. فحكام المسلمين يجب عليه أن يستشير. صورة كيف يستشير؟ يشكل مجلس من مجلس الشورى، لا بأس، مجلس حكماء، مجلس شيوخ، أي شيء، ويكون هذا المجلس من الخبراء في كل المجالات، هذا شيء طيب جدا. ولذا الدولة المصرية حين أنشأت مجلسا اسمه مجلس الشورى لا بأس به. الشورى ملزمة أم غير ملزمة؟ لو أنت سئلت هذا السؤال قل المسألة فيها تفصيل. إن قصدت الشورى ملزمة بمعنى يجب على الحاكم أن يستشير كبار الرجال والخبراء فنعم، وأما أن تلزم الحاكم بأخذ موجب هذه الشورى فلا، يعني يستشير لكن قد ينفذ ما يراه، وهذا سيحدث مع الصديق رضي الله عنه، فسيستشير يجمع الكل على ضرورة عدم الخروج لحرب الردة ويصمم هو على الخروج لحرب الردة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد إذن هذه هي الشورى، ولا صلة بين الشورى والديمقراطية نهائيا، لا في الاسم ولا في الشكل ولا في المضمون ولا في شيء. ولذا من ترهات الإخوان وحزب يوسف البرهامي الترويج لهذا الكلام وهو باطل تماما. فليست الشورى من الديمقراطية وليست الديمقراطية من الشورى في شيء، والفرق بينهما كالفرق بين الزواج والزنا. فالشورى أشبه الزواج والديمقراطية أشبه بل أشد. طيب، عقد مجلسا استشاريا أعلى وبين فيه الموضوع وكيفية وكيف ندافع عن المدينة. بعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على الأخذ باقتراح قدمه الصحابي النبيل، وهو نبيل فعلا أصيل، سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، خندقنا علينا حفرنا حوالينا، حيث العدو لما يجي يجد حفر، يا إما ينزل حفر فننال نحن يا إما يرجع. فالخندق هذا فكرة فارسية لم تكن العرب تعرفها، وهذا يدلك على أننا ينبغي أن نأخذ كل نافع من أي مكان، من أمريكا، من كفار، من اليهود، من أي، لا حرج في أن نأخذ ما يصلح أمر دنيانا من عنده، أو يساعد على تقوية وسائل الدعوة لديننا من عنده أيضا. فأخذنا عندهم النت واستفدنا به، والوسائل هذه التي نستعملها كلها من عنده، وقبل ذلك وسائل أخرى كثيرة جدا نأخذها من عنده. طيب، فهنا قال وكانت تلك خطة حكيمة لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراعا، يبقى كل رجل عليه 4 أذرع، كل واحد دي مقطوعية، حتى كل واحد يعمل الذي عليه. فقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساعدهم بنفسه في عملهم. ففي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا. أكتادنا، الأكتاد جمع كتد، وهو بين الكتف والرقبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، ولعل طريقة أخرى لا هم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، ويقولها بالطريقة التي أقولها أنا هذا، وهذا لا بأس به، والإنشاد الديني يجوز في العمليات والحربية والخطط والحفر والتحركات، كل هذا جائز ولا حرج، وأن يكون حتى نشيدا جماعي. أما إنشاد جماعي في الأعراس فهذه من البدع التي يفعلها الإخوان وغيرهم، فهذا من البدع الضالة. بل حتى اجتماع الرجال في الأعراس لم يرد في السنة أبدا، وعرس النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لم يحضره الرجال ولا رجل، حتى أبوها لم يحضر، ما أحد حضر، لكن حضور الوليمة نعم، وليمة العرس نعم، لكن العرس نفسه لا يحضره الرجال، هذا من تخصص النساء، ويسمح النساء فيها بالغناء ورفع الصوت وضرب الدف. طيب، وعن أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، صبح بارد، فلم إلى يناير، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما ما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فكانوا يجيبونه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إنشاد بنفس الطريقة. وفيه في البخاري يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، يشيل التراب لغاية ما، الله أكبر، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها صوته بآخرها، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا هكذا. وكان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير، أو بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة. الإهالة السنخة اللي هي السمنة القديمة اللي تبقى ريحتها مخززة، توضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، يعني تحرق الحلق، سمنة قديمة تحرق الحلق وريحها منتن. وقال أبو طلحة رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد ربط على بطن الحجر، وقلنا ربط الحجر على البطن لا ينفي الجوع، وإنما يمنعك من الانحناء، لأن ظهرك لو بطنك ليس فيها طعام وجوع شديد الظهر سينحني فتكون فقيرا، ولذا سمي الفقير فقيرا لأن الجوع يشتد به فيحني ظهره. فإذا ليس الجوع يخفف عن المعدة ولا شيء، ليس الحجر، إنما الحجر يمنع الظهر من الانحناء، لأن اللي بيصلب الظهر البطن. سبحان الله سبحان الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم. وهنا تجد لا الجيش سار على النبي صلى الله عليه وسلم، وفين المرتبات وأين وفين أموال عثمان وفين أموال اسمه عبد الرحمن بن عوف وفين، ما قالوا هذا ما قالوا هذا. لكن هنا الناس بسبب جهلها تقول أين كذا ومصادرة الأموال. المهم، ووقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة. نقول آيات ولا معجزات؟
آيات.
فيش حاجة اسمها معجزات. قال رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أو خمصا شديدا، جوع شديد، فذبح بهيمة، ذبح معه يعني عنزة بهيمة. وخلي بالك أن جابر أصلا عنده حوالي 16 أخت وعنده زوجته، يعني البهيمة ما تكفي هؤلاء، لكن هو أراد يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، صاع من شعير، صاع 2 كيلو شعير، 2 كيلو شعير، صاع من شعير. معنى كده أن البهيمة إيش؟ صغيرة، لأن لو البهيمة كبيرة ما يعمل لها 2 كيلو. صاعا من شعير، ثم التمس من الرسول صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، يعني كفاية أبو بكر وعمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000 1000 يعني لو في بقرة لا تكفيها. الله المستعان. فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. طبعا هذه آية من آيات الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق، حفنة من تمر جاي بعشرة مشر تمرية وجاي إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، يعني أبو النعمان هو بشير صحابي. فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر، ايش هذا تمر لأبي وخالي، هاتي. وبدده فوق ثوب، نشر فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. أحاديث صحيحة هذه. نعم. وأعظم من هاتين ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، صخرة ضخمة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق نخبط فيها ما، فقال أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني الجوع. ولبسنا ثلاثة لا نزوق ذواقا، لبسنا ثلاثة يبقى 3 أيام، لو قال ثلاثا يبقى 3 إيش؟
ليال.
ولبسنا ثلاثة لا نزوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني الصخرة صارت تراب، أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. أعطيت يعني سأعطى، وإلا هو نفسه لم يحضر فتح الشام، ولكن الفعل الماضي في عندما يأتي من الشارع فإنه يفيد المستقبل، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يعني إيش أتى؟
سيأتي.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. نعم. فهنا قال أعطيت مفاتيح الشام، يعني ستعطى أمتي مفاتيح الشام. قال إني والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر جزء آخر، فقال الله أكبر، أعطيت فارس. فارس تشمل المنطقة الإيرانية وما بعدها ومنطقة العراق قبلها. والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، قصر كسرى نفسه الأبيض، ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. هذه مسائل غيبية لا تقل لي كيف. وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، والمدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب إلا الجهة الشمالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بصفة خبير عسكري من عند الله أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من الشمال، ما يستطيعون يأتوا المدينة إلا من الشمال، لأن المناطق الأخرى حرات وصخور عالية، فهيصعد صعود ده أنت بتتمكن منه، فهم المكان الوحيد زي الهجوم على مصر، هجوم على مصر ما يصلح إلا من سيناء أو من الغرب من ناحية ليبيا، لكن لو على التاريخ عمر ما جنى هجوم من الغرب، لأن ليبيا كانت في الغالب في قديم جزء من مصر، ففي الغالب ما كان يأتينا أبدا إلا منين؟ من سيناء دائما أو من البحر، فالبحر هذا يعني جديد، لكن الكلام على البحر نفسه مانع مائي ضخم جدا، إنما دائما الغزو يأتينا من سيناء، فالمدينة لا يمكن غزوها إلا من جهة الشمال، فالاختار الخندق أن يكون في الشمال. نعم، فاتخذ الخندق في هذا الجانب، وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. 10,000 جيهين، قلت لك عددهم ها مثل عدد جميع الناس في المدينة بالأطفال بالنساء بل ربما بالبهاء. وأقبلت قريش في 4,000، قريش بدأت الأول توصل حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6,000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب جبل أحد، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نعوذ بالله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، وده كان حد المدينة، والمباني لم تصل إليه إلا في عهد عثمان رضي الله عنه، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعار المسلمين هم لا ينصرون، الكفار لا ينصرون يعني. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والزراري فجعلوا في آطام المدينة، يعني في المناطق المرتفعة في المدينة. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا شيئا عجيبا، وجدوا خندقا عريضا لا يعرفون الخندق يحول بينهم وبينها، فالتجوا إلى فرض الحصار على المسلمين، ولم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، لأن الخطة في العربية كانت نهجم على المدينة وخلاص، ما في حكاية الخندق هذه. فأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون ثغرة نقطة ضعف لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يتجرؤوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه. أو فكرة جت للكفار نجيب نهيل عليهم التراب نردم الخندق، ما الحل الوحيد هو هكذا هدم الخندق، فكل ما تيجي محاولة هدم يرشقونهم بالنبال. وكانوا يريدون أن يصنعوا معابر ليعبروا عليها، ولو حتى يهدموا أماكن يعبروا عليها إلى المدينة فما استطاعوا، فكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من دون جدوى، فلم يكن من شيم العرب هذا، ففي جماعة معهم خيل قال نقتحم الخندق بالخيل، فيهم عمر بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، يعني استطاعوا أن هم يمروا من الخندق، فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى سدوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، ودعا عمرو بن ود إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب طبعا علي بن ابي طالب في هذا الوقت بالك يعني عمر علي بن ابي طالب ما يعني عمر بن طالب كان 8 سنوات او 7 سنوات لما اسلم، ضاع عليها 13 عاما في مكه، يبقى اذا علي بن ابي طالب كان عنده 20 21 ساعه الهجره، 20 ساعه او 20 21 ساعه الهجره، والان نحن في عام 5 يبقى هو عمره 25 26 وعمر بن الخطاب عنده 31. تمام. طيب، فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه كلمه اغاظت عمرو بن ود، ف اقتحم عمرو بن ود عن فرسه من كتر الغيظ، نزل عن فرسه بدل ما يهاجم بفرسه ونزل عن علي بن ابي طالب لم يركب الفرس، فعمرو بن ود اقتحم عن الفرس وعقر الفرس، يعني عقر الفرس جرح الفرس، يعني انا مش راجع داخل، يا داخل المدينه يا ميت، يا ادخل المدينه يعني خلاص، عقر الفرس، وعقر الفرس معناه لن ارجع خلاص، وعقر فرسه وضرب وجهه، ثم اقبل على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحش، فتجاول وتصاول فقتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى خرجوا من الخندق هاربين والرعب يملأهم، حتى ان عكرمه ترك رمحه وهو يفر، وحاول المشركون في بعض الأيام محاولة اقتحام الخندق أو بناء طريق فيها، ولكن المسلمين كانوا يقاتلون ويكافحون كفاحا مجيدا ويرشقونهم بالنبل ويناضلونهم أشد النضال، حتى فشل المشركون في محاولتهم. ومن أجل الصمود الدائم من المسلمين، لأن الهجمة كل شوي، من أجل الصمود الدائم فات على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات، فات عليه صلوات. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، صلي العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، أي الصلاة الوسطى، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان منطقة منخفضة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استاء جدا لفوات صلاة العصر. طبعا حديث صحيح مسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهي الصلاة الوسطى وأخطر صلاة، لذا لا ينبغي تأخيرها أبدا. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. طبعا كل هذا قبل تشريع صلاة الخوف، لو في صلاة الخوف كانوا صلوه. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والكفاح المتواصل من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق كان حائلا بين الجيش، فلم يجري بينهما قتال وحرب، بل كل المسألة هي مجرد مراماة أو مبارزات خفيفة، وقتل رجال من الجيش يعدون على الأصابع، فقتل 6 من المسلمين و10 من المشركين، 6 من المسلمين قتلوا و10 من المشركين قتلوا، رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، الأكحل هو الشريان، قطع منه رضي الله عنه شريان اليد، رماه رجل من قريش يقال له حبان العرقة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بل فدعا سعد قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب يعني الحرب خلصت فافجرها واجعل موتتي فيها، وطبعا بينزف، وقال في آخر دعائه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، كلها أحاديث صحيحة. فانغلق الأكحل، توقف النزيف، وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت ثعابين الشر وحيات الدس والتآمر أي اليهود تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرم بني النضير اللي هو كان هاجر إلى خيبر، انطلق وهو سيد بني النضير اللي هو حيي بن أخطب، انطلق إلى سيد بني قريظة، تسلل ودخل المدينة كعب بن أسد القرظي. وكان سعد قد أبرم عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره إذا أصابته حرب، ففي عهد بين اليهود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فضرب عليه حيي بن أخطب الباب، ففتح الباب فوجده فأغلق الباب دونه. ما هو زايد أنت جاي زايد سلطني طبعا نتنياهو. فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي بن أخطب: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبشيء قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي دعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتنه يعني، حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك. قال لهم سينتصرون وحيقضوا على محمد، سيقضون عليه على العموم يا عم، إذا ما استطاعوا القضاء عليه أنا سآتي أجلس معك في الحصن يصيبني ما أصابك، حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب ابن أسد عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في حرب ضد المسلمين. وهذه كارثة، لأن كده المؤخرة بتاعتك انكشفت. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله المرة القادمة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستقبل مواقف من تاريخ أمتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد أحرزوا انتصارات كثيرة بعد غزوة أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد أحرزوا انتصارات كثيرة بعد النكسة التي حدثت في أحد، ومن ذلك غزوة حمراء الأسد، ومن ذلك غزوة بني النضير وقد استفضنا فيها في المرة السابقة. واليوم إن شاء الله نتكلم عن غزوة نجد. والمسلمون كانوا قد أحرزوا نصرا كبيرا في بني النضير. المسلمون قد أحرزوا نصرا كبيرا في غزوة بني النضير من دون خسائر، وترسخت قوة المسلمين في المدينة، وتوطد سلطانهم، والمنافقون اشتدوا خوفا ولم يعودوا يجرؤون على الجهر بكيدهم كما كان الحال من قبل. وتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتفرغ لتأديب الأعراب الذين آذوا المسلمون بعد أحد، وأخذوا يتواثبون على الدعاة يقتلونهم كما حدث في بئر معونة، تصرفات ممن هم من المنافقين من الأعراب، عندهم النذالة، عندهم الخسة، عندهم الهجوم بكل يعني فجر والعياذ بالله وكفران، وبلغت بهم الجرأة أن يفكروا في غزو المدينة، واستئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم، ولما هم بذلك جاءته الأخبار بأن هناك جموع من البدو والأعراب يتحشدون من بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج إليهم. يجوس فيافي نجد، يعني يجوس أنحاء نجد، ويلقي الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة حتى لا يعودوا المناكير التي ارتكبوها مع المسلمين. فأدبهم صلى الله عليه وسلم، وأضحوا الأعراب، أضحوا وهم قد مرضوا على النهب والسطو، مرضوا على ذلك، لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، يعني إلا هربوا في رؤوس الجبال. فأصبحوا هم الذين يخافون من هجوم المسلمين عليهم بعد أن كانوا يخيفون المسلمين بالهجوم عليهم. وهذا كله من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكمة وتدبير الله جل وعلا سبحانه. ورجع المسلمون إلى المدينة آمنين. وذكر أصحاب المغازية والسير غزوة غزاها المسلمون في أرض نجد في شهر ربيع الثاني أو جماد الأولى عام 4 من الهجرة، العام 4 من الهجرة، ويسمونها غزوة ذات الرقاع. أما وقوع الغزوة خلال هذه المدة فهذا أكيد، ولكن هل شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى؟ بسيطة، قريبة المسألة. فتواعد أبو، كان أبو سفيان قد تواعد بعد انصرافه من أحد ومع الأعراب وغيرهم أن يتمردوا وأن يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففكر النبي صلى الله عليه وسلم في كسر شوكة هؤلاء. فأما أن تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع أو جماد الأولى في العام الرابع فهي غزوة ذات الرقاع كما يقولون، فهذا غير ثابت. يعني هل الغزوة اللي قادها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة ذات الرقاع، أم غزوة ذات الرقاع هي سرية وليست غزوة، يعني ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يصح أن يقال أنها غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقودها، ولأن غزوة ذات الرقاع في الحقيقة شهدها كل من أبي موسى الأشعري وأبي هريرة، والمعلوم أن أبا هريرة أسلم في العام 7 أصلا، فكيف إحنا في العام 4؟ لا يمكن. فغزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكان إسلام أبي هريرة قبل غزوة خيبر بأيام، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وخيبر عام 7. إذن فغزوة ذات الرقاع في الحقيقة أنها بعد خيبر، ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وكانت أول تشريع لصلاة الخوف قبلها في غزوة عسفان، ولا شك أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في أواخر السنة 5، إذن لا يمكن تكون غزوة ذات الرقاع في ذلك الوقت. لكن هناك غزوة تسمى غزوة بدر الثانية، لما أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب وكسر شوكتهم وكف شرهم، أخذ يتجهز لملاقاة العدو الأكبر وهم كفار مكة. فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه، وأن يديروا رحى الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. في الحقيقة أن الجهاد هو السلاح الأساسي في الدعوة، والحقيقة أن الإسلام انتشر بالسيف وانتشر أيضا بالدعوة، ولكن الانتشار الأصلي هو بالسيف، ولذا كلما ترك المسلمون الجهاد كلما انفض سوق الدعوة، انفض سوق الدعوة، يبقى دعوات هادئة لينة، إنما دائما السيف يحمي الدعوة، السيف يحمي الدعوة. واجتهاد موظف الأزهر وغيرها في نفي أن الإسلام انتشر بالسيف هذا لا قيمة له ولا معنى له، الحقيقة لا معنى له، وما المانع أن ينتشر؟ والله عز وجل يقول وجاهدهم، وقال وجاهدوا، وقال بأموالكم وإيش وأنفسكم، هنجاهد بأنفسنا يعني. طيب، في شعبان سنة 4 من الهجرة، وده بيوافق يناير 626 ميلادي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1500، وكانت سلاح الفرسان 10 أفراس 10 خيول، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وأقام فيها ينتظر المشركين. أما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعه 50 فرسا، إذن 50 فرس مقابل 10 و2000 مقابل 1500، حتى انتهى إلى مر الزهران على بعد مرحلة من مكة. المرحلة كم؟ المرحلة 12 ميلا، والبريد 4 مراحل، البريد 4 مراحل. طيب فين على مرحلة؟ يعني على بعد 12 ميل من مكة. فنزل بمجنة، وخرج أبو سفيان حين خرج متثاقلا يفكر في عاقبة القتال مع المسلمين، والرعب كان فيه، فإن الله جل من جنوده الرعب، الله جل له جنود، الرعب، النعاس، الملائكة، الريح، جنود الله لا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن المتفق عليه أن الرعب من جنود الله عز وجل. نعم. واستولت على مشاعر أبي سفيان الهيبة، فلما نزل بمر الزهران خار عزمه، فأخذ يحتال للرجوع. قال لأصحابي: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب تزرعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فالخوف كان ليس عند أبي سفيان فقط، فكان الخوف مستوليا على مشاعر الجيش أيضا، فرجع الناس ولم يصادموا رأيه، ولم يصر أحد منهم أو يلح على مواصلة السير للقاء المسلمين. أما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة، فربحوا بدرهم درهمين، يعني ربحوا أضعاف سعر التجارة. ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة والمباغتة إلى أيديهم، وازدادت هيبتهم في النفوس. تعرف هذه الغزوة بغزوة بدر الثانية، وتعرف باسم غزوة بدر الموعد، بدر الموعد، وبدر الثانية، وبدر الآخرة، وبدر الصغرى، فالصغرى بعد الايه؟ الكبرى، وليست قبلها. ثم جاءت غزوة دومة الجندل، دومة الجندل. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة الأمن والسلام، واطمأنت دولة المسلمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوجه إلى أقصى حدود العرب. فمكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر، ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك وتنهب ما يمر بها، وأنها حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل لا أحد يفكر في هجوم على المدينة، لأنها هي قلب الإسلام الآن، وفراسه ومهده الأصلي، المهد المستقر، أما مكة مهد البدء فقط. طيب، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وخرج استعمله على المدينة يعني يقيم الصلاة ويقضي بين الناس، وخرج في 1000 من المسلمين ل5 ليال بقين من ربيع الأول 5 من الهجرة، وأخذ معه رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور، مذكور لمنتشر باسم مذكور. خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، والسفر يستحب ليلا، والتحرك للقتال يستحب ليلا. فلما دنا منهم إذا هم مغربون، يعني خارجون، فهجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما في بلدهم، جوا بلدهم، وبث السرايا وبعث الجيوش، فلم يصب منهم أحدا. ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة ابن حصن، ويقال إنه من المؤلفة قلوبه، ووادع عيينة ابن حصن. وأما دومة الجندل فهو موضع معروف بمشارف الشام، بينها وبين دمشق 5 ليالي، الآن في الأردن، وتبعد عن المدينة 15 ليلة. بهذه التحركات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بخطط حازمة حكيمة عسكرية عجيبة، هذا كله توفيق من الله عز وجل. وإلا فمعلوماتنا عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست نشأة العسكرية المطلوبة للقيادة، لكن هذا كله توفيق من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل جعله كاملا، بل سيد الكمل من الرجال، فقد كمل من الرجال كثير، فهو سيد الكمل من الرجال. والأنبياء دائما ليس فيهم أي عيب أو نقص في الظاهر أو في الباطن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كامل، وهو أشجع الناس وأقوى الناس وأفضل الناس وأتقى الناس صلى الله عليه وسلم. فهذه الخطط الحازمة الحكيمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن والسلام في المنطقة وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية على المسلمين، وسكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود هي قبيلة بني النضير، وقبلها خرجت بنو قينقاع، بنو قينقاع، ولم يبق في المدينة إلا بنو قريظة، وهم يتظاهرون بحق الجوار ويتظاهرون بالأدب، هذا شأن الكفار دائما حين تضعف شوكتهم. واستكانت البدو والأعراب، وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. هدأت الجزيرة العربية بعد هذا حوالي سنة كاملة، لكن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الزلة والهوان بسبب غدرهم وخياناتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا، ولم يتعظوا بما أصاب بني قينقاع وبني النضير سبب الغدر والتآمر، فسيتسببون الآن في غزوة الخندق. هم السبب. بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين بما هو بين المسلمين والمشركين، فلما تحول المجرى والدفة لصالح الرسول صلى الله عليه وسلم ولصالح المسلمين، وبدأ المسلمون يبسطون نفوذهم، تحرق اليهود شر تحرق كما هي العادة، وأخذوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النضير. إذن خرجوا من فين؟ لا، بني النضير بني النضير فين الآن؟
في خيبر.
في خيبر، خرجوا من خيبر. خرج 20 منهم من خيبر إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أنتوا سكتوا يعني. ويوالونهم عليه، وعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، وقريش كانت تشعر بالمهانة لأنها أخلفت وعدها في بدر، فرأت في ذلك فرصة لإنقاذ السمعة وإحياء ماء الوجه. فخرج الوفد اليهودي إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريش، فاستجابت غطفان. ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى التجمع على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الكثيرون، ونجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الغزوة تسمى أيضا غزوة الأحزاب، إلى جانب تسميتها بغزوة الخندق. فخرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة بقيادة أبي سفيان في 4000 جيش ضخم، ووافاهم بنو سليم بمر الزهران، وخرجت من الشرق قبائل وغطفان وبنو فزارة يقودهم عيينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها، واتجهت هذه الأحزاب نحو المدينة على موعد كانوا قد اتفقوا عليه. فبعد أيام تجمع حول المدينة جيش رمرم يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ بل والدواب. فلو كانت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة وصلت إلى أسوار المدينة بغتة لكانت خطرا دائما على المسلمين، وربما تؤدي إلى استئصال الشأفة وعبادة الخضراء. ولكن قيادة المدينة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيادة متيقظة، تعرف الأمور وتقدر الظروف وتتحرك بحكمة من بتوفيق من الله عز وجل. فسار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقد مجلس استشاري أعلى. المجلس الاستشاري الأعلى يعني يضم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، والشورى واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأخذ بموجب الشورى ليس واجب. فحكام المسلمين يجب عليه أن يستشير. صورة كيف يستشير؟ يشكل مجلس من مجلس الشورى، لا بأس، مجلس حكماء، مجلس شيوخ، أي شيء، ويكون هذا المجلس من الخبراء في كل المجالات، هذا شيء طيب جدا. ولذا الدولة المصرية حين أنشأت مجلسا اسمه مجلس الشورى لا بأس به. الشورى ملزمة أم غير ملزمة؟ لو أنت سئلت هذا السؤال قل المسألة فيها تفصيل. إن قصدت الشورى ملزمة بمعنى يجب على الحاكم أن يستشير كبار الرجال والخبراء فنعم، وأما أن تلزم الحاكم بأخذ موجب هذه الشورى فلا، يعني يستشير لكن قد ينفذ ما يراه، وهذا سيحدث مع الصديق رضي الله عنه، فسيستشير يجمع الكل على ضرورة عدم الخروج لحرب الردة ويصمم هو على الخروج لحرب الردة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد إذن هذه هي الشورى، ولا صلة بين الشورى والديمقراطية نهائيا، لا في الاسم ولا في الشكل ولا في المضمون ولا في شيء. ولذا من ترهات الإخوان وحزب يوسف البرهامي الترويج لهذا الكلام وهو باطل تماما. فليست الشورى من الديمقراطية وليست الديمقراطية من الشورى في شيء، والفرق بينهما كالفرق بين الزواج والزنا. فالشورى أشبه الزواج والديمقراطية أشبه بل أشد. طيب، عقد مجلسا استشاريا أعلى وبين فيه الموضوع وكيفية وكيف ندافع عن المدينة. بعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على الأخذ باقتراح قدمه الصحابي النبيل، وهو نبيل فعلا أصيل، سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، حفرنا حوالينا، حيث العدو لما يجي يجد حفر، يا إما ينزل الحفر فنناله نحن يا إما يرجع. فالخندق هذا فكرة فارسية لم تكن العرب تعرفها، وهذا يدلك على أننا ينبغي أن نأخذ كل نافع من أي مكان، من أمريكا، من كفار، من اليهود، من أي، لا حرج في أن نأخذ ما يصلح أمر دنيانا من عنده، أو يساعد على تقوية وسائل الدعوة لديننا من عندهم أيضا. فأخذنا من عندهم النت واستفدنا به، والوسائل هذه التي نستعملها كلها من عنده، وقبل ذلك وسائل أخرى كثيرة جدا نأخذها من عنده. طيب، فهنا قال: وكانت تلك خطة حكيمة لم تكن العرب تعرفها قبل ذلك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع إلى تنفيذ هذه الخطة، فوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا من الخندق 40 ذراع، يبقى كل رجل عليه 4 أذرع، كل واحد مقطوعية، حتى كل واحد يعمل الذي عليه. فقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويساعدهم بنفسه في عملهم. ففي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتادنا. الأكتاد جمع كتد، وهو بين الكتف والرقبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ولعل طريقة أخرى: لا هم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ويقولها بالطريقة التي أقولها أنا هذا، وهذا لا بأس به، والإنشاد الديني يجوز في العمليات والحربية والخطط والحفر والتحركات، كل هذا جائز ولا حرج، وأن يكون حتى نشيدا جماعي. أما إنشاد جماعي في الأعراس فهذه من البدع التي يفعلها الإخوان وغيرهم، فهذا من البدع الضالة. بل حتى اجتماع الرجال في الأعراس لم يرد في السنة أبدا، وعرس النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لم يحضره الرجال ولا رجل. حتى أبوها لم يحضر، ما أحد حضر، لكن حضور الوليمة نعم، وليمة العرس نعم، لكن العرس نفسه لا يحضره الرجال، هذا من تخصص النساء، ويسمح النساء فيها بالغناء ورفع الصوت وضرب الدف. طيب، وعن أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة صبح بارد، فلم يناير، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما ما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، فكانوا يجيبونه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، إنشاد بنفس الطريقة. وفيه في البخاري يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، يشيل التراب لغاية ما الله أكبر، وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ويمد بها صوته بآخرها، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، هكذا. وكان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع. قال أنس كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير أو بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة، الإهالة السنخة اللي هي السمنة القديمة اللي تبقى ريحتها مخززة، توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، يعني تحرق الحلق سمنة قديمة، تحرق الحلق وريحها منتن. وقال أبو طلحة رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد ربط على بطن الحجر، وقلنا ربط الحجر على البطن لا ينفي الجوع وإنما يمنعك من الانحناء، لأن ظهرك لو بطنك ليس فيها طعام وجوع شديد الظهر سينحني فتكون فقيرا، ولذا سمي الفقير فقيرا لأن الجوع يشتد به فيحني ظهره، فإذا ليس الجوع يخفف عن المعدة ولا شيء، ليس الحجر، إنما الحجر يمنع الظهر من الانحناء لأن اللي بيصلب الظهر البطن. سبحان الله سبحان الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين على بطنه صلى الله عليه وسلم، وهنا تجد لا الجيش سار على النبي صلى الله عليه وسلم، وفين المرتبات وأين وفين أموال عثمان وفين أموال اسمه عبد الرحمن بن عوف وفين، ما قالوا هذا ما قالوا هذا، لكن هنا الناس بسبب جهلها تقول أين كذا ومصادرة الأموال. المهم، ووقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، نقول آيات ولا معجزات؟
آيات
فيش حاجة اسمها معجزات. قال رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أو خمصا شديدا جوع شديد، فذبح بهيمة، ذبح معه يعني عنزة بهيمة، وخلي بالك أن جابر أصلا عنده حوالي 16 أخت وعنده زوجته، يعني البهيمة ما تكفي هؤلاء، لكن هو أراد يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، صاع من شعير، صاع 2 كيلو شعير، 2 كيلو شعير، صاع من شعير، معنى كده ان البهيمة ايش صغيرة، ان البهيمة كبيرة ما يعمل لها 2 كيلو، صاعا من شعير، ثم التمس من الرسول صلى الله عليه وسلم سرا ان يأتي في نفر من اصحابه، يعني كفاية ابو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000 1000 يعني لو في بقرة لا تكفيها، الله المستعان. فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو، طبعا هذا هذه آية من آيات الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق، حفنة من تمر جاي بعشرة مشر تمرية وجاي إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، يعني أبو النعمان هو بشير صحابي، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر، يا شهادة تمر لأبي وخالي هاتي، وبدده فوق ثوب، نشر فوق ثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. أحاديث صحيحة هذه. نعم. وأعظم من هاتين ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، صخرة ضخمة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، في الخندق نخبط فيها ما، فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، يعني الجوع، ولبسنا ثلاثة لا نذوق ذواقا، لبسنا ثلاثة يبقى ثلاث أيام، لو قال ثلاثا يبقى ثلاث إيش؟
ليال.
ولبسنا ثلاثا لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يعني الصخرة صارت تراب، أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربه وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. أعطيت يعني سأعطى، وإلا هو نفسه لم يحضر فتح الشام، ولكن الفعل الماضي في عندما يأتي من الشارع فإنه يفيد المستقبل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني إيش أتى؟
سيأتي.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. نعم. فهنا قال: أعطيت مفاتيح الشام، يعني ستعطى أمتي مفاتيح الشام. قال: إني والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر جزء آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس. فارس تشمل المنطقة الإيرانية وما بعدها ومنطقة العراق قبلها. والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، قصر كسر نفسه الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. هذه مسائل غيبية لا تقل لي كيف. وروي مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: والمدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب إلا الجهة الشمالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بصفة خبير عسكري من عند الله أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من الشمال، ما لا يمكن، ما يستطيعون يأتوا المدينة إلا من الشمال، لأن المناطق الأخرى حرات وصخور عالية، فهيصعد صعود ده أنت بتتمكن منه، فهم المكان الوحيد، زي الهجوم على مصر، الهجوم على مصر ما يصلح إلا من سيناء أو من الغرب من ناحية ليبيا، لكن لو على التاريخ عمر ما جنى هجوم من الغرب، لأن ليبيا كانت في الغالب في قديما جزءا من مصر، ففي الغالب ما كان يأتينا أبدا إلا منين؟ من سيناء دائما، أو من البحر، فالبحر هذا يعني جديد، لكن الكلام على البحر نفسه مانع مائي ضخم جدا، إنما دائما الغزو يأتينا من سيناء، فالمدينة لا يمكن غزوها إلا من جهة الشمال، فاختاروا الخندق أن يكون في الشمال. نعم. فاتخذ الخندق في هذا الجانب، وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. 10,000 جيهين، قلت لك عددهم ها مثل عدد جميع الناس في المدينة بالأطفال بالنساء بل ربما بالبهاء. وأقبلت قريش في 4,000، قريش بدأت الأول توصل حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6,000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب جبل أحد، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نعوذ بالله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، وده كان حد المدينة، والمباني لم تصل إليه إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعار المسلمين هم لا ينصرون، الكفار لا ينصرون يعني. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة، يعني في المناطق المرتفعة في المدينة. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا شيئا عجيبا، وجدوا خندقا عريضا لا يعرفون الخندق يحول بينهم وبينها، فالتجوا إلى فرض الحصار على المسلمين، ولم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، لأن الخطة العربية كانت نهجم المدينة وخلاص، ما في حكاية الخندق هذه. فأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا، يتحسسون ثغرة نقطة ضعف لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يتجرأوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه. أو فكرة جت للكفار نجيب نهيل عليهم التراب نردم الخندق، ما الحل الوحيد هو هكذا هدم الخندق، فكل ما تيجي محاولة هدم يرشقونهم بالنبال. وكانوا يريدون أن يصنعوا معابر ليعبروا عليها، ولو حتى يهدموا أماكن يعبروا عليها إلى المدينة فما استطاعوا. فكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من دون جدوى، فلم يكن من شيم العرب هذا، ففي جماعة معهم خيل قال نقتحم الخندق بالخيل، فيهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، يعني استطاعوا أن هم يمروا من الخندق. فخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى سدوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، ودعا عمرو بن ود إلى المبارزة فانتدب له علي بن أبي طالب. طبعا علي بن أبي طالب في هذا الوقت بالك يعني عمر علي بن أبي طالب ما يعني عمر بن طالب كان 8 سنوات أو 7 سنوات لما أسلم، ضاع عليها 13 عاما في مكة، يبقى إذن علي بن أبي طالب كان عنده 20-21 ساعة الهجرة، 20-21 ساعة الهجرة، والآن نحن في عام 5 يبقى عمره 25-26، وعمر بن الخطاب عنده 31. تمام. طيب، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة أغاظت عمرو بن ود، فاقتحم عمرو بن ود عن فرسه من كتر الغيظ، نزل عن فرسه بدل ما يهاجم بفرسه، نزل عن علي بن أبي طالب لم يركب الفرس، فعمرو بن ود اقتحم عن الفرس وعقر الفرس، يعني عقر الفرس جرح الفرس، يعني أنا مش راجع، دخل يا دخل المدينة يا ميت، يا أدخل المدينة يا خلاص، عقر الفرس، وعقر الفرس معناه لن أرجع خلاص. وعقر فرسه وضرب وجهه، ثم أقبل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحش، فتجاولا وتصاولا فقتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى خرجوا من الخندق هاربين والرعب يملأهم، حتى إن عكرمة ترك رمحه وهو يفر. وحاول المشركون في بعض الأيام محاولة اقتحام الخندق أو بناء طريق فيها، ولكن المسلمين كانوا يقاتلون ويكافحون كفاحا مجيدا ويرشقونهم بالنبل ويناضلونهم أشد النضال، حتى فشل المشركون في محاولتهم. ومن أجل الصمود الدائم من المسلمين، لأن الهجمة كل شوي، من أجل الصمود الدائم فات على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات، فات عليه صلوات. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، صلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، أي الصلاة الوسطى، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان منطقة منخفضة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استاء جدا لفوات صلاة العصر. طبعا حديث صحيح مسلم، من ترك صلاة العصر حبط عمله، وهي الصلاة الوسطى وأخطر صلاة، لذلك لا ينبغي تأخيرها أبدا. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. طبعا كل هذا قبل تشريع صلاة الخوف، لو في صلاة الخوف كانوا صلوه. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والكفاح المتواصل من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق كان حائلا بين الجيش، فلم يجري بينهما قتال وحرب، بل كل المسألة هي مجرد مرامة أو مبارزات خفيفة. وقتل رجال من الجيش يعدون على الأصابع، فقتل 6 من المسلمين و10 من المشركين، 6 من المسلمين قتلوا و10 من المشركين قتلوا. رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، الأكحل هو الشريان، قطع منه رضي الله عنه شريان اليد. رماه رجل من قريش يقال له حبان العرقة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا سعد قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب يعني الحرب خلصت فافجرها واجعل موتتي فيها. وطبعا بينزف. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. كلها أحاديث صحيحة. فانغلق الأكحل، توقف النزيف. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت ثعابين الشر وحيات الدس والتآمر، أي اليهود، تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرم بني النضير اللي هو كان هاجر إلى خيبر، انطلق وهو سيد بني النضير اللي هو حيي بن أخطب، انطلق إلى سيد بني قريظة، تسلل ودخل المدينة، كعب بن أسد القرظي. وكان سعد قد أبرم عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصره إذا أصابته حرب، ففي عهد بين اليهود وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فضرب عليه حيي بن أخطب الباب، ففتح الباب فوجده فأغلق الباب دونه. ما هو زايد، أنت زي تسلطني طبعا نتنياهو. فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي بن أخطب: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبشيء قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي دعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتنه يعني، حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنه. قال لهم: سينتصرون وحيقضوا على محمد، سيقضون عليه على العموم يا عم، إذا ما استطاعوا القضاء عليه أنا سآتي أجلس معك في الحصن، يصيبني ما أصابك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب ابن أسد عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين ودخل مع المشركين في حرب ضد المسلمين. وهذه كارثة لأن كده المؤخرة بتاعتك انكشفت. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله القادم.